بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل القراءة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما اعتبار تيقن وجود اللبن فلأنه سبب ثبوت حكم الرضاع، فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي معلوما لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ. وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام فلحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه والحاكم أيضا وصححه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما ذكر الشوكاني، ولكن لم أقف عليه عند الحاكم كما ذكر، ولعله تابع الحافظ في بلوغ المرام فقد عزاه إلى الحاكم وليس فيه، لكن أخرجه أيضا ابن حبان وقبله أيضا النسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الأوسط وغيرهم من طريق أبي عوانة عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة به مرفوعا، وهذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقة، لعله بعضهم كابن حزم بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة، وفي هذا الإعلال نظر، فإن سماع فاطمة من أم سلمة ممكن، لكن علته أنه قد روي موقوفا، قد خالف أبو عوانة، خالفه جماعة من الرواة، خالفه يحيى القطان، فروى عن هشام عن يحيى ابن عبد الرحمن عن أم سلمة موقوفا. يحيى ابن عبد الرحمن وابن حاطب ثقة. قال الدارقطني في العلل: مسألة رقم 4003. قال: وقول يحيى أشبه بالصواب، أي يحيى القطان الذي روى موقوفا، إضافة إلى ذلك أنه قد وافق يحيى على رواية الوقف عبده ابن سليمان كما في مصنف بن أبي شيبة. إلا أنه جعله عن يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه، روى عبد بن سليمان عن يحيى أو عن هشام عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن أم سلمة، وخالفه أيضا وهيب بن خالد كما في مسند إسحاق بن راهويه، فرواه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفا، فالموقوف أصح، فقد رواه جماعة من الثقات موقوفا. لكن هذا الموقوف له شواهد، منها حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه بنفس اللفظ: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء، ومن طريق ابن لهيعة، والراوي عنه عبد الله بن وهب. أيضا من شواهد حديث أبي هريرة في سنن النسائي الكبرى. قد اختلف في وقفه ورفعه وغير ذلك من الشواهد، فالحديث حسن بهذه الشواهد، شواهده كثيرة. قال: وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي وابن عدي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وقد صحح البيهقي وقفه، ورجحه ابن عدي وابن كثير. المرفوع أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن عدي، أما سعيد بن منصور فالذي رأيته في سنن سعيد موقوف لا مرفوع، خرجه هؤلاء موقوفا من طرق عن أبي الوليد ابن برد الأنطاكي. قال: أخبرنا الهيثم ابن جميل قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا. وقد خلف الهيثم ابن جميل، خالفه جماعة من الثقات كابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، جماعة من الثقات يروون عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس من قوله، وهو الصحيح موقوف من قوله. وقد صح هذا موقوفا عن جماعة من الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وقد قال المنذري: إنه لا يثبت. إن شاء الله يحتاج مزيد نظر لأن الدرس الآتي له عدة طرق عن جابر، وجاء أيضا عن علي، وتحسين محتمل، وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء، وإن شاء الله سيأتي مزيد بيان طرقه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. ومعنى إنما الرضاعة من المجاعة أي إنما الرضاعة المحرمة هي التي تسد الجوع وتشبع، بمعنى طباعة الصغير الطفل الذي يتغذى باللبن، أما الكبير فهو يسد جوعه بغير اللبن. لا لكن المعنى إنما الرضاعة من المجاعة أي لمن يسد جوعه ويغني هذا الجوع باللبن. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذا في هاتين الفقرتين مسألتين. المسألة الأولى أن الرضاع المحرم الذي يكون معتبرا هو الذي يوجد فيه لبن، وهذه مسألة يسأل عنها الناس. إذا حصل إرضاع ولم يكن في هذه المرأة لبن، بمعنى أن الصبي حين يولد يلقم الثدي فقط، ثدي امرأة قد تكون عجوزا كبيرة ليس فيه لبن، إنما يقول لأجل أن يتعود على الرضاع، فإن الغالب أن الطفل حين يولد تكون أمه في اليوم الأول والثاني لا تستطيع إرضاعه، لا تجد لبنا ترضعه، فيعطونه امرأة ولو لم يكن فيها لبن، فقط يلتقم الثدي ويمصه لأجل أن يتعود على الرضاع. فنبه الشوكاني رحمه الله أن مثل هذا الرضاع لا يحرم، لا يعتبر رضاعا، وأن الرضاع المعتبر لا بد أن يكون في هذه المرأة المرضعة لبن. وأما إن لم يكن فيها لبن فلا يعتبر رضاعا محرما ولا يثبت له حكم الرضاع. ثم ذكر في المسألة الثانية السن المعتبر للرضاع المحرم، أي متى يكون الرضاع محرما؟ هل إذا رضع الصغير أو الكبير أو متى يكون؟ وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال، كما في المغني في صفحة 19 و300 ذكر في المسألة عدة أقوال. القول الأول أن الرضاع المحرم الذي تثبت به الأحكام هو الرضاع في الحولين، أي في العامين من حين ولادته. قالوا فإذا رضع في العامين كان هذا الرضاع مؤثرا محرما، وأما الرضاع بعد العامين كان يبلغ 3 سنين أو 5 سنين فلا يؤثر ذلك ولا يحرم، لا يجعل هذه المرأة محرما. وهذا القول قول أكثر العلماء، هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأيضا هو رواية عن مالك وهو أيضا قول صاحبي أبي حنيفة محمد ابن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الكوفي. وصح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عباس كما ذكره الشوكاني، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. صح أيضا عن عمر وعن علي وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة بل صح عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، هو قول كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ينكرن على عائشة خلاف ذلك، وقال به بعض التابعين، قالوا الرضاع المحرم ما كان في الحولين، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذه الآية فيها بيان تمام الرضاعة وهو حولان كاملة، فيدل على أنه بعد الحولين لا حكم للرضاعة، لا يثبت لها أحكام، لأن الله بيّن منتهى مدة الرضاعة حولين كاملين، وقال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا باعتبار أن الحمل 6 أشهر. واستدلوا أيضا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني كحديث أم سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وحديث علي رضي الله عنه لا رضاع بعد فصال. وحديث عائشة المتفق عليه إنما الرضاعة من المجاعة. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا القول. هناك قول آخر هو رواية عن الإمام مالك قال إن زاد على الحولين شهرا أو شهرين أيضا تكون الرضاعة معتبرة ويثبت بها التحريم ولو بعد الحولين بشهر أو شهرين. علل ذلك أن الفطام قالوا لا يكون دفعة واحدة، إنما يكون شيئا فشيئا، وربما يستغرق الفطام الشهر والشهرين أي التمرس عليه. فمعنى إذا حصل رضاع في هذين الشهرين أو هذا الشهر أيضا له تأثير ويكون محرما كذا علم. هناك قول ثالث وهو قول أبي حنيفة قال الرضاع يحرم في 30 شهرا يعني في 2.5 سنين لا يزال إلى 2.5 سنين يحرم، بعد ذلك بعد 30 شهرا لا يحرم، مستدل بقول الله وحمله وفصاله 30 شهرا. قال والحمل المراد هنا ليس الحمل الذي يكون في البطن، إنما المراد به الحمل الذي يكون بعد الوضع أي تحمله وترضعه تحمله بيدها. لماذا؟ قال لأن الحمل في البطن قد يوجد 2 سنين، قال قد يكون 2 سنين وأكثر من 2 سنين. فإذن الآية قال حمله وفصاله أي حمله بعد وضعه أي تظلم وتحمله حتى ينفصل عنها 30 شهرا. هناك قول الرابع أن مدة الرضاع المحرم ولو إلى 30 سنة أو أكثر، هو ذكر قالون إلى 3 سنين، نعم إلى 3 سنين، ويقولون ولو حتى كبير، لكن 3 سنين ورد التقييد به عن زفر صاحب أبي حنيفة، هذا قول يلتحق بما مضى أنه إلى 3 سنين وهناك قول بعد أن الرضاع يحرم مطلقا ولو كان كبيرا ولو إلى 30 سنة وأربعين سنة لا يزال محرما. وهذا القول هو الذي صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن كل رضاع محرم، وهو مذهب الظاهرية داود وابن حزم. ويروى هذا عن عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، قالوا الرضاع يحرم مطلقا ولو في حق الكبير الرجل. استدل هؤلاء بحديث عائشة الذي في الصحيحين أن سهلة بنت سهيل لما نزلت آية الحجاب أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا. سالم هو مولى زوجها، مولى أبي حذيفة زوج أبو حذيفة، وسالم هي ربته. فلما نزل آية الحجاب شق عليها أن تفارقه وهي لم ترضعه وهو صغير. قالت إنا كنا نرى سالم ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت ويراني فضلا، أي متبذلة في ثياب المهنة في ثياب البيت، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى، كيف نصنع به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت يا رسول الله إنه رجل، وفي رواية إنه ذو لحية، قال أرضعيه تحرمي عليه. فأرضعته 5 رضعات وكان بمنزلة ولدها. فأخذت عائشة به، وكانت بعد ذلك من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها تأمر بنات إخوتها أو بنات أخواتها أن يرضعنه وإن كان كبيرا، وكان يأبى عليها ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. هذا حاصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين لصراحة الأدلة في ذلك، ولأن هذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما استدل بأصحاب القول الأخير حديث عائشة في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة فهذا محمول عند أهل العلم أنه خاص، منهم من حمل أنه خاص بسالم فقط، ومنهم من جعله خاصا بسالم ومن كان حاله مثل حال سالم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة مستقلة في حكم رضاع الكبير. فهو يعتبر خاصا. وأما ما استدل به أبو حنيفة حمله وفصاله 30 شهرا قال والمراد به الحمل بعض الوضع، فقد قال ابن قدام رحمه الله قال وقول أبي حنيفة تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الأصحاب. فقد روينا عن علي وابن عباس أن المراد بالحمل حمل البطن، وحمله أي في بطنه، وبهذا استدل أن الحمل يكون 6 أشهر. وبه استدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وقد دل على هذا قوله وفصاله في 2 عامين. فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة لكان مخالفا لهذه الآية فصاله في 2 عامين، فدل على أن الحمل المذكور في الآية حمله وفصاله في الآية الأخرى المراد الحمل في البطن، وقد يكون 6 أشهر. فإذا القول الصحيح أن الرضاع المحرم الذي تترتب عليه الأحكام هو الرضاع الذي يكون في الحولين. بقي هنا مسألة وهي متعلقة بهذا، هل التعبير الأدق أن نقول ما كان في الحولين أو ما كان قبل الفطام؟ وهل المعتبر الحولان أو الفطام؟ وهذا يتعلق به مسائل مثل ما لو فطم قبل الحولين أو استمر في الرضاع إلى بعد الحولين لم يفطم، فما هو المعتبر في ذلك؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتبر هو العامان وليس الفطام، فلو فطم قبل الحولين مثلا ارتضع سنة وفطم، هذا السنة بقي يأكل إلى بعد السنة وعشرة أشهر، يعني قد مضت من الفطام عشرة أشهر رضع، قالوا يثبت التحريم لأن الرضاع لا يزال في مدة التحريم. ولو لم يفطم حتى جاوز السنتين كما يكون في بعض الصبيان يظل يرضع ثلاث سنين، قالوا فالرضاع بعد السنتين لا يحرم ولو لم يفطم بعد. واستدلوا على ذلك بظاهر القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين، فعلق الحكم بالحولين. واستدلوا بحديث ابن عباس وتقدم أنه موقوف لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وحديث علي لا رضاع بعد فصال، وقد تبين أن الفصال يكون في عامين، فصاله في عامين، وهذا قول أكثر أهل العلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وجاء عن بعض المالكية وهو ابن القاسم وهو قول الأوزاعي أيضا أنه لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لا يحرم، أن الرضاع بعد الفطام في الحولين لا يحرم ما دام أنه قد فطم، فإذا رضع ولو في الحولين لا يحصل به التحريم. واستدلوا برواية في حديث أم سلمة وكان قبل الفطام لا يحرم من الرضاع إلا من فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قال فهذا دليل أن الرضاع بعد الفطام لا يؤثر ولو كان في الحولين. والصحيح هو القول الأول أن المعتبر هو الحولان، وأما هذه الرواية وكان في الحولين فهي معتبرة، يعني لا رضاع إلا ما كان قبل الفطام، فالمراد به أي الفطام المعتبر بمدته لا بنفسه، الفطام المعتبر بمدته التي جعلها الشرع، ومدة الفطام التي جعلها الشرع سنتان، فعلى هذا فالمعتبر هو الرضاع في الحولين، لو حصل من الرضاع في الحولين حرم أما بعد فلا. بقي لو وجدت بعد الرضعة بعض الرضعات في الحولين وبعضها خارج الحولين، مثلا رضع ثلاث رضعات في الحولين ورضع رضعتين بعد انقضاء الحولين هل يحرم؟ ها؟ هل يحرم؟ لا لا يحرم. لماذا؟ لأن الرضاع منه حصل بعد الحولين وهو الرضاع المحرم. بقي مسألة هنا لو كان ذكرها الفقهاء ممكن أن توجد، لو كانت الرضعة الخامسة بعضها في الحولين وبعضها خارج الحولين الرضعة الخامسة مثلا رضع أربع رضعات في الحولين، والرضعة الخامسة مثلا هذا ولد مع أذان العصر فبدأ بالرضاع قبل أذان العصر فأذن العصر ويرتضع انتهى الحولان وأكملها بعد الحولين، هل يحرم أو لا؟ ها؟ هل يحرم؟ نعم يحرم. لماذا يحرم؟ لأن ما كان قبل أذان العصر قبل ثامن الحولين كافية في التحريم، هي الخامسة وهي كافية في التحريم. هذا إذا وجد كذلك. إذن الرضاع المحرم هو ما كان رضاعا في الحولين، وأما ما جاز ذلك فلا يكون محرما إلا ما استثنه الدليل كما سيأتي في حكم رضاع الكبير إن شاء الله. أخ يقول امرأة أرضعت ابن ابنتها خمس رضعات غير مشبعة، هل يكون ولدا ولدها من الرضاع؟ ينظر هذا كيف غير مشبعة، إذا أرضعته مرة وتركته ومرة أخرى كذلك وتركته خلاص ثبت التحريم، عن أنها ترضع في خمس جلسات في خمس مجالس، إن كان هكذا إرضاع في خمس مجالس فهو محرم كما سبق معنا في إذا فصلت عنه المرضعة هي التي قطعت عنه الرضاع فلو لم يعد تحسب رضاع، وهذا معنى ما ذكرنا في الدرس الماضي مشبعات، هذا معنى مشبعات أي أن في مجالس تكون خمس وجبات. أخ يقول كيف والكبير لا يشبع من الرضاع، كيف هذا الذي أرضعته عائشة؟ سبق أن عائشة لم ترضعه هي إنما كانت تأمر بنات إخوتها أو بنات أخواتها، جاء في الرواية قالت ولم تكن تأمر بذلك نساء أبناء أخواتها وخواتها، فعائشة لم ترضعه، وهذا مذهب كانت تراه عائشة رضي الله عنها، خالفه فيها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أخ يقول كيف يكون في إرضاع الكبير عندما كانت عائشة تأمر بنات أخواتها، سيأتي معنا نقل عن أهل العلم كيف يكون إرضاع الكبير كما قال ابن عبد البر، وأما إرضاع الكبير فمعناه أنه يصب له من لبن امرأة في إناء ويشربه لا أنه يرتضع من الثدي، قال فإن هذا لا ينبغي عند أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بيانه، مسائل كلها في حول رضاع الكبير سيأتي إن شاء الله بيانها يذكرها الشوكاني. أخ يقول بقيت مسألة وهي إذا ما كانت الرضاعات بينهما زمن مثل عدة أشهر هل تحرم؟ نعم ما دامت في الحولين تحرم، كأن تكون أرضعته رضعة وعمره شهر ثم أرضعته الرضعة الثانية وعمره ثلاثة أشهر ثم الرضعة الثالثة وعمره عشر أشهر ثم الرابعة وعمره سنة ثم الخامسة وعمره سنة ونصف، يحرم ما دام أنها خمس رضعات وكلها في الحولين تحرم. أخ يسأل عن امرأة كبيرة أرضعت صبيا قال وكانت من القواعد، إذا كان يخرج لبن فهو محرم، فإن لم يكن هناك لبن فلا يحرم. هنا الناس يصنعون ذلك، إذا ولد الطفل يعطونه ثدي امرأة حتى يتمرس على الرضاع، مثل هذا يسأل عنه بعض الناس، وهذا إذا لم يكن فيها لبن لا يحرم. أخ يقول رجل أراد الزواج من امرأة وأم هذه المرأة أرضعت هذا الرجل، هل تحرم علي هذه المرأة؟ إذا كانت أرضعته 5 رضعات فتحرم عليه، لأنها أخت له من الرضاعة، وإن لم تكن 5 رضعات فلا تحرم عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق. أخن يقول: أيهما أكثر علما، عبد الغني المقدسي أو ابن قدام المقدسي؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، أما في الحديث فعبد الغني المقدسي أمكن وأمثن وأشهر، وأما في الفقه فكان ابن قدامة أفقه وأوسع، بل قيل فيه كما قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه، قال: لعله لم يأتي بعده أفقه منه، ابن قدام رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.